إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 12 في بيان كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. بقيت لنا مسائل في الباب الماضي أو السابق في باب التكبير على الجنازة، الله وبركاته، المسائل التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى. فقد ذكر قال فيه إثبات الصلاة على الميت وأجمع على أنها فرض كفاية، هذا ذكرناه، وأيضا وأن فرضها يسقط بصلاة رجل واحد، وقيل يشترط 2 وقيل 3 وقيل 4، والمسألة الثالثة أن تكبيرات الجنازة 4، وهذا ذكرناه، وأنها تزيد على هذا إلى 9، خلافا لمن زعم الإجماع على أن ما زاد على 4 منسوخ. ووصلنا إلى المسألة 4، قال وفيه دليل للشافعي وموافقي في الصلاة على الميت الغائب. والمسألة عندك في صفحة 437، قال المسألة 7 في اختلاف أهل العلم في الصلاة على الغائب. ذهب جمهور السلف إلى مشروعية الصلاة عليه، وإليه ذهب الشافعي وأحمد، وقال ابن حزم ويصلى على الميت الغائب بإمام وجماعة، قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي ومات بأرض الحبشة. وقال الشافعي الصلاة على الميت دعاء له، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر؟ فعند الشافعي يصلى عليه قبل دفنه وبعد دفنه وهو غائب وهو حاضر، فهذا كله القول الأول. القول الثاني، وذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه لا تشرع الصلاة عليه مطلقا، القول الثالث، وذهب بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي مات فيه أو ما قرب منه لا إذا طالت المدة. قول الرابع، ذهب ابن حبان إلى أنه إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة. قال المحب الطبري ولم أرى ذلك لغيره. فهذه جملة ما ذكروه. واعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأعذار، لأن هذا سؤال وارد، كيف يجيب الحنفية والمالكية عن قصة النجاش، فاعتذروا عنها بأعذار، منها أنه كان بأرض لم يصلي عليه بها أحد. طيب، إذا وجدت هذه الصورة الآن تجوزونها؟ أظن أنهم يجوزونها، فهم اعتذروا، ومعنى اعتذارهم إن الآن يبعد أن يكون مسلم وحده في بلد كفر ويموت ولا أحد يصلي عليه. فمن أجل هذا قالوا أنه كان بأرض لم يصلي عليه بها أحد. ومن ثم قال الخطاب: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس فيها من يصلي عليه. أيها هذه الصورة. واستحسنه الروياني أيضا من الشافعية، وترجم بذلك أبو داود في السنن، فقال: باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر. وممن اختار هذا التفصيل، والتفصيل هذا هو المعتمد إن شاء الله، شيخ الإسلام ابن تيمية. إيش هذا التفصيل؟ أنه يصلى على الغائب إذا غلب على الظن أنه لم يصلى عليه في بلده. واستدل بما أخرجه الطيالسي وأحمد وغيرهما عن حذيفة بن أسيل صلى الله وبركاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم مات بغير أرضكم. استدلوا بهذا: إن أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. فهذا من ضمن الإيش؟ الأجوبة التي أجابوا بها عن قصة النجاش. قال: ومن الأعذار قولهم: كشف له صلى الله عليه وآله وسلم حتى رأى، فيكون حكمه حكم الحاضرين. طبعا هذه دعوة أيها الإخوة، هذه مجرد دعوة. قالوا: كشف للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون حكمه حكم الحاضرين. قال ابن دقيق العيد: هذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال. نعم. قال الحافظ ابن حجر بالنسبة للكشف هذا، قال: وكأن مستند القائل بذلك، يعني بأن كشف له صلى الله عليه وسلم، ما ذكره الواحد في أسباب النزول بغير إسناد عن ابن عباس. قال: كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه. ولابن حبان من حديث عمران بن حصي: فقاموا وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه. ولأبي عوانة: فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا. فهذا من ضمن الأعذار، فيكون هذا يعني خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: من الأعذار أن ذلك خاص بالنجاشي، لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت غائب غيرهم. وتعقد بأنه صلى الله عليه وسلم صلى على معاوية بن معاوية الليثي، وعن في أيضا معاوية بن مقرن، ذكروا هذا أيضا. لكن قال ابن القيم لا يصح حديث صلاته صلى الله عليه وسلم على معاوية بن معاوية فيه العلاء بن يزيد، وهذا كان يضع الحديث. وأيضا أيها الإخوة، كل الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب غير النجاشي كلها أحاديث يعني لا تقوم. وقد حاول صاحب عون المعبود أن يقويها لكنها لا تتقوى. فالمهم أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب غير النجاشي. طيب، ثم أجاب النووي على الخصوصية، قال ولو، يعني لو لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أحد إلا النجاشي، قال فهذا كاف. وقال لو فتح باب الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع. يقول لك لو فتح باب الخصوص، يعني كلما يأتينا دليل نقول هذا خاص، فينسد كثير من ظواهر الشرع. لكن يقال أيضا ولو فتح باب العموم بلا ضوابط لم فتح باب البدع، فإذا لا هذا ولا هذا، لا نفتح باب العموم ونعمل بالعموم وإن كان على غير طريقة السلف. يعني مثلا بالنسبة للصلاة على الغائب، هل كان الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا يصلون على كل غائب؟ أين السنة العملية؟ فإذا لا نفتح باب العموم بلا ضوابط، وفي نفس الوقت لا ندعي الخصوصية بغير إيش؟ بغير دليل. الشوكاني عجيب فيما يختاره وفيما يتركه. بعد أن ذكر المسألة ماذا قال؟ قال لم يأتي المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتد به، والشيخ اليوتيوبي أيضا اختار مطلق الجواز، يعني مطلق جواز الصلاة على الغائب. والتحقيق أيها الإخوة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على الغائب ما صلى على كل غائب، وإنما صلى على غائب في أحوال معينة وبقيود معينة. وأما المسلم يموت في بلد ويصلي عليه أهلها فلا داعي أن يصلى عليه مثلا في بلد آخر. نعم، هذا بالنسبة لي هذه المسألة. المسألة التي بعدها وأيضا بالنسبة للشيخ الألباني، مسألة الصلاة على الغائب صفحة 89، قال من مات في بلد ليس فيه من يصلي عليه صلاة الحاضر فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. قال واعلم أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب هو الذي لا يتحمل الحديث غيره. ثم ذكر كلام ابن القيم في زاد المعاد، قال ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليه، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت. قال: فاختلف في ذلك، يعني في قصة النجاشي، على ثلاثة طرق، يعني الفقهاء، يعني أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب، وهذا قول الشافعي وأحمد. ففي مذهب الشافعي وأحمد يصلي على كل غائب لا بأس، يعني مثلا نحن هنا في الإمارات رعاها الله، كثير من الناس يعني مغتربون، لا تعدم أنه كل يوم يأتي الإمام المسجد: والله يا شيخ اليوم قريب الفلاني مات، ممكن نصلي عليه؟ وهكذا. فهل هذه تكون سنة؟ إذن الشافعي وأحمد واقعة النجاشي عمموها، أخذوا منها عموم زائد عن الحد. طيب أبو حنيفة ومالك لم يعملوا إلا بها، قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لغيره، هذا طرف وهذا طرف. قول الثالث وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية والخطابي والرياني وأبو داود في سننه والشيخ صالح المقبلي، أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب أو صلاة الغائب. نعم، هذا بالنسبة لهذه المسألة. المسألة التي بعدها قال: وفيه استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية، والذي جاء من النهي عن النعي ليس المراد به هذا، وإنما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها. هذه مسألة النعي، وهي عندك في صفحة 434. قال: المسألة الرابعة في حكم نعي الميت. قال البخاري في صحيحه، وهذا أحسن ما يكون في الفقه، أبواب المحدثين، كلام سهل، فما أحسن أن يتعلم طالب العلم: بوب البخاري باب كذا. طبعا هذا ما يأتي إلا لمن يكثر النظر في كتب الحديث، يعرف تبويب البخاري، تبويب أبي داود، تبويب الترمذي، تبويب النسائي، تبويب ابن ماجه، وأما مسلم فلم يضع أبواب. فقال البخاري في صحيح: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. قال في الفتح وفائدة الترجمة: الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه. أهل الجاهلية ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق، ويذكرون مفاخره، قال ابن عو: كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس أنعى فلانا، قال: وكان بعض السلف يشدد في ذلك، يعني في منع النعي بالكلية. حتى كان حذيفة رضي الله عنه إذا مات له الميت يقول لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي، صح؟ حديث صحيح، لكن ينهى عن أي نعي؟ عن النعي الذي على طريقة الجاهلية، وإلا فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم النعي وأمر به. النبي صلى الله عليه وسلم نعى من؟ نعى النجاشي، ونعى أهل مؤتة، جعفر وزيد وابن رواحة. ولما مات الرجل أو المرأة الذي أو التي كان أو كانت يقوم أو تقوم المسجد دفنوا أو دفنوها، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال هل آذنتموني به، يعني أعلمتموني، فهذا كله يدل على جواز الإيش؟ على جواز النعي، ويجتنب ما كان من نعي الجاهلية. قال ابن العرب يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات في النعي: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة. الحالة الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذا تكره. الثالثة الإعلام بنوع آخر وهو النياحة فهذا يحرم. فالخلاصة أيها الإخوة أن النعي المحرم ما كان لغرض غير شرعي، والنعي الجائز ما كان لغرض شرعي صحيح. هذا فيما يتعلق بالنعي. قال الإمام النووي والذي جاء من النهي عن النعي ليس المراد به هذا، وإنما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها. المسألة التي بعد ذلك قال وقد يحتج أبو حنيفة في أن صلاة الجنازة لا تفعل في المسجد بقوله خرج إلى المصلى، ومذهبنا ومذهب الجمهور جوازها فيه، ويحتج أو الجمهور يحتج بحديث سهل بن بيضاء. والمسألة عندك في صفحة 433. قال استدل به من منع الصلاة على الجنازة في المسجد، وهو قول الحنفية والمالكية. لماذا؟ لأن قال في خرج بالناس إلى المصلى. قال النووي ولا حجة فيه، لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه، فهو هذا يعني القضية مش قضية الصلاة، وإنما يمنع عند الحنفية أن الميت يدخل الإيش؟ يدخل المسجد. وطبعا الدليل واضح لما أمرت عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص، أمرت عائشة رضي الله عنها أن يمر بجنازته في المسجد ليصلينا عليه، فعاب الناس هذا، قالوا كيف جنازة تدخل المسجد؟ فقالت عائشة رضي الله عنها ما بال الناس، يعني معنى كلامها يعني يسارعون في الإنكار، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء سهل وسهيل إلا في المسجد. فإذا الأولى في الصلاة على الجنازة أن تكون خارج المسجد، ويجوز الصلاة عليها في المسجد. نعم. فهذا جملة المسائل التي ذكرها الإمام النووي، وهي خمسة، ونقول ترك الإمام النووي وهذه السادسة مسألة مهمة، وهي أن صلاة الجنازة صلاة لا مجرد دعاء. هذا عندك في صفحة 436. المراد بالصلاة على الميت، الصلاة على الميت صلاة مفتتحة بتكبيرة ومختتمة بتسليم، ليست مجرد إيش؟ دعاء. وإذا أثبتنا أنها صلاة فإذا لا بد فيها من شروط الصلاة. فقال اعلم أن المراد بالصلاة هنا هي الصلاة المعهودة الشرعية للصلاة اللغوية التي هي الدعاء. وقد أشار الإمام البخاري إلى الرد على هذا الزعم، يعني أنها فقط دعاء، فبوب قال باب سنة الصلاة على الجنائز، سنة الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة، وقال صلوا على صاحبكم، وقال صلوا على النجاش، على النجاشي، سماها صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي، يعني على الجنازة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، ويرفع يديه، يرفع يديه لا رفع الدعاء، رفع الدعاء هكذا، ومتى رفع الصلاة هكذا، فعلم أنها صلاة. وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم، فهي صلاة كالفرائض. قال وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، فإذا لا بد من الطهارة لها، الطهارة المائية. ما يقول لهذه جنازة أو مثلا هذا صلاة عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لخطبة العيد يعني قال اللي يبغي يمشي يمشي. لا، الدين ما يأتي هكذا، ما في قياس ولا رأي في الدين. قال يطلب الماء ولا يتيمم. قال وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة، ولو كان الدعاء ما دخل معهم بتكبيرة. وقال أنس تكبيرة الواحد استفتاح الصلاة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال وفيه صفوف وإمام، كل هذا كلام البخاري. انظر كيف جمع هذه الآثار والاعتبار القياس يعني لبيان أن صلاة الجنازة إيش؟ صلاة. قال في الفتح عن ابن رشيء ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع ولا دعا في المسجد ولا ما صفهم خلفه. وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحه وتسليمه في التحلل منها، كل ذلك دال على أنها الصلاة على الإيش؟ على الأبدان لا على اللسان وحده. إيش هو اللي على اللسان وحده؟ الدعاء. فصلاة الجنة صلاة على الأبدان، يعني حكمها على الأبدان وعلى اللسان كالصلوات المفروض. قال وكذا امتناع الكلام فيها، قال وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود. ليش يا شيخ؟ قال لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك. هذا هو التحقيق في إيش المراد بالصلاة على الميت، أنها صلاة وليست فقط مجرد إيش، مجرد دعاء، وأنها على البدن وليست على اللسان وحدهم. هذه مسألة مهمة. أيضا الإمام النووي لم يتوسع في مسألة التكبيرات، قال فخرج وكبر، نعم، أو لم يذكرها أصلا تكبيرات، لكنها ستأتي في الباب الذي بعده. نعم، التكبيرات عندك في صفحة 441، التكبيرات في الجنائز المسألة الثامنة في اختلاف أهل العلم في عدد التكبيرات. نحن ذكرنا هذا المرة الماضية، اللي قال 3 و4 و5 و7، والذي قال لا يزاد على 7 ولا ينقص عن 3، والذي قال 6. والشيخ الألباني رحمه الله في صفحة 116 ذكر الأدلة الدالة على كل هذا، وأنها إيش؟ من 4 إلى 9، من 4 إلى 9. وما قاله ابن عبد البر أن ما زاد على 4 منسوخ، قالوا يعني حصل الإجماع على 4، هذا إجماع غير صحيح. فالمهم هذا يعلم. قال ابن المنذر ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه شتى أنه كبر على الجنائز 4. وفي حديث زيد بن أرقم 5، وهناك من تكلم في حديث زيد. الإمام أحمد قال لا بأس أن يكبر 5. نعم. وقال ابن عبد البر انعقد الإجماع بعد ذلك على 4، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على 4. هذا شذوذ. نعم نعم. قال ابن عبد البر وما سوى ذلك شذوذ لا يلتفت إليه. هذا كله كلام ابن عبد البر، لكن هذه كما قال الشيخ اليوتيوبي دعوة باطلة، فإن الخلاف في ذلك معروف بين الصحابة ومن بعدهم. فالصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يزيدون على 4، وكذلك ابن حزم في المحلى. فهذا كله مما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كبر على 5 9، وعلي رضي الله عنه كان يزيد التكبير على من مات من أهل بدر، فهذا كله من الأمور الجائزة. طيب، المسألة الثامنة التي لم يذكرها الإمام النووي وجوب القراءة في الجنازة، 445. قال المسألة العاشرة في اختلاف أهل العلم في وجوب القراءة في صلاة الجنازة، قال ابن المنذر فكان ابن عباس يقول ذلك من السنة، كذلك عن ابن مسعود وابن الزبير، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق في قراءة فتحت الكتاب. قال ابن المنذر وروينا عن المسور ابن مخرمة أنه صلى جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى وسورة قصيرة ورفع بها صوته. وقال الطائفة ليس في الصلاة على الجنائز قراءة، قالوا ما في قراءة. هذا قول ابن سيرين وطاووس وعطاء إلى مالك وأصحاب الرأي. وكان ابن عمر لا يقرأ في الصلاة على الجنائز، وروي ذلك عن أبي هريرة. قال ابن المنذر يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، وإن قرأ بفاتحة الكتاب وصورة قصيرة فحسن، وهذا الذي اختاره الشيخ الألباني. وكثير من الناس ربما لا يعرف هذه السنة، أنه يقرأ بفتح الكتاب وسورة. وقال ابن حزم فإن كبر في الأولى قرأ أم القرآن ولا بد، وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن دعا للمسلمين فحسن، ثم يدعو للميت في باقي الصلاة. الذين قالوا ما في قراءة قالوا ايش، او استدلوا بحديث ايش، اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الايش الدعاء. سبحان الله. طيب واين اذا صليتم على الميت؟ اذا صليتم صلاة ومعروف ان الصلاة فيها ايش، فيها قراءة، فيكون فاخلصوا له الدعاء يعني بعد قراءة الفاتحة. وهذا ماشي مع أدب الدعاء. أدب الدعاء الثناء على الله عز وجل، تبدأ بالثناء على الله عز وجل، ولا أعظم من فاتحة الكتاب، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو. فهم استدلوا بماذا؟ إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فنقول أين الذهاب عن إذا صليتم على الميت؟ فهذا عليكم لا لكم. نعم. وأيضا قالوا ماذا يا أبا عبد السلام؟ قالوا لما سقط الركوع والسجود والجلوس، ها، سقطت الإيش القراءة. كيف الجواب على هذا؟ قال قلنا، هذا كلام ابن حزم، ومن أين يوجب هذا القياس دون قياس القراءة على التكبير والتسليم؟ القراءة باللسان والتكبير باللسان والسلام والتسليم باللسان، فالقياس الأولى أن يكون فيها قراءة، قياسا على ماذا؟ على التكبير وقياسا على التسليم. لماذا قستم يعني ترك القراءة على ترك الركوع والسجود والجلوس؟ قال بل لو صح القياس لكان قياس القراءة على التكبير والتسليم، لأن كل ذلك ذكر باللسان أولى من قياس القراءة على عمل الجسد. ولكن هذا علمهم بالقياس والسنن، يعني يقول حتى القياس هم ضعفاء فيه. قال هذا علمهم بالقياس والسنن. وهذا كثير أيها الإخوة في الذين يغرقون في القياس غير الصحيح، أنه يكون هناك في الباب قياس أحسن من قياسهم ولكنهم لا يعرفونه. هذا يذكره دوما شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لو أحسنوا القياس لقالوا كذا وكذا وكذا. فابن حزم يقول ماذا؟ ولكن هذا علمهم بالقياس والسنن، فعلمهم بالقياس ضعيف وعلمهم بالسنن أضعف. قال وهم، طبعا هذا في رد على المالكية، قال وهم يعظمون خلاف العمل بالمدينة. قل أنتم من أصولكم ماذا؟ صلى الله وبركاته، عمل أهل المدينة. قال وها هنا أريناهم عمل الصحابة وسعيد بن المسيب وأبو أمامة والزهري، وهؤلاء علماء أهل المدينة هم خالفوه. نعم. هذا بالنسبة للقراءة. وأيضا المسألة ذكرها الشيخ الألباني في صفحة 119 قال: ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة. ماذا تستفيد من هذا يا شريف؟ ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى الله أكبر، يقرأ فاتحة الكتاب وسورة، يعني ما في استفتاح، صح؟ فالاستفتاح في صلاة الجنازة بدعة، ما فيها استفتاح. قال أبو داود في المساء: سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة، قال: ما سمعت. شوف المنهاج، قال: ما سمعت، ما في الأصل في العبادات ماذا؟ التوقيف. قال: ما سمعت. فاتحة الكتاب وسورة. ثم ذكر ما رواه البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيدي فسألته فقال: إنما جاهرت لتعلموا أنها سنة وحق. طبعا هذا في البخاري وغيره، طبعا وسورة هذا مش عند البخاري، وأيضا لتعلموا أنها سنة هذا عند البخاري، وحق هذا ليست عنده. الشيخ طريقته معروفة في تجميع الألفاظ رحمة الله عليه. قال: وفي الباب عن جماعة من الصحابة، يعني في قراءة فاتحة الكتاب. نعم. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يختارون أن يقرأ بفتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله والصلاة على نبي والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة. المسألة التاسعة: وهي تتعلق بعدد التسليم في صلاة الجنازة، عندك هذا في صفحة 451، عدد التسليم: يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتين؟ قال ابن المنذر: اختلف في ذلك، فقال كثير منهم: يسلم تسليمة واحدة. روينا هذا القول عن علي وجابر وواثلة وابن أبي أوفى وابي هريرة وأنس بن عباس وابن عمر وغيرهم. واختلف قول الشافعي، فقال: مرة إن شاء سلم تسليمة، وإن شاء تسليمتين. فإذن هذا التخييط. وقال الطائفة: يسلم تسليمتين، هكذا قال أصحاب الرأي ومن معهم. فإذا هناك من قال تسليمة واحدة، وهناك من قال تسليمتان، وهناك من خير. قال ابن المنذر: تسليمة أحب إلي، لحديث أبي أمامة بن سهل عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم تسليما خفيفا حتى ينصرف. قال: والسنة أن يفعل من وراءه ما يفعل إمامه. قال: ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعلم بالسنة من غيرهم، ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا عنه. نعم. فهذه تسع مسائل وبقي تنبيهان. إذن تسع مسائل وتنبيهها. التنبيه الأول عندك صفحة 450، لا يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة خلافا لمن زعم ذلك. ماذا قال أحمد؟ قال ما سمعت. وابن المنذر يقول لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة كما قال بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة، ولا وجدنا ذلك عن أصحابه ولا عن التابعي، كل شيء نقل، كل شيء منقول. الذين كانوا يعتنون بكل شيء لما قال أبو هريرة يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول كذا. أما هنا ما ثبت، كما قال أحمد ما سمعت. شوف ابن المنذر قال لم يثبت ولا وجدنا ذلك عن أصحابه ولا عن التابعين. وقد كان الثوري وإسحاق بن راهوية يستحبان أن يقول المرء بعد التكبيرة الأولى من الصلاة على الجنازة سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، هذا استحسان. وذكر ذلك لأحمد فقال ما سمعت. قال ابن المنذر ولم أجد ذكر ذلك في كتب سائر علماء الأمصار. نعم. وأما التنبيه الثاني فعندك في صفحة رحمك الله صفحة 452، وهو تنبيه مهم. قال ذكر ابن المنذر رحمه الله استحباب وقوف الإمام بعد التكبيرة الرابعة خلافا للإيش؟ للمعمول به. استحباب وقوف الإمام بعد التكبيرة الرابعة وقفة يدعو فيها قبل التسليم. وش المعمول به؟ فتحت الكتاب صلى الله عليه وسلم الدعاء للميت خلاص خلصت صلاة الجنازة، إذن يكبر التكبيرة الرابعة الله أكبر السلام عليكم، هذا المعمول به. فابن المنذر يقول وقفة يدعو فيها قبل التسليم. واستدل على ذلك بما أخرجه هو وأحمد والحاكم عن إبراهيم الهجري عن عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجر، فماتت ابنة له وكان يتبع جنازتها على بغلة خلفها، فجعل النساء يبكين فقال لا ترثين أو لا ترث لا ترثين ولا لا ترثين لا ترثي بلا ترثينا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المراثي، فتفيض إحداكن عن عبرتها يعني دمعتها ما شاءت، ثم كبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا. وكان أحمد بن حنبل يرى أن يقف بعد الرابعة قبل التسليم، واحتج بهذا الحديث. ويش قال الشيخ الأثيوبي؟ قال لكن الحديث ضعيف لأن في إسناد إبراهيم الهجري وقد ضعفوه، وقال في التقريب لين الحديث ويرفع الموقوفات. والجواب عليه عند الإمام. ليش ما يمشي وراء الإمام؟ احنا ما نقول لهم قلدوا الإمام، نقول لهم انتوا اقرأوا. في ناس يعني تكلمون في الألباني وما قرأوا شيئا من كتبه، شيء عجيب. صفحة 126 قال والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوف، فجاء به من طريق من؟ أبو يعفور. وهم نظروا الحديث من طريق من؟ إبراهيم الهجري. طيب شوفوا أبو يعفر وجاوبوا. لو قلتم كمان أبو يعفر هذا ما ينفعش خلاص، وحتى لو هذا ضعيف وهذا ضعيف ما يتقوى. فما أحد يقرأ أيها الإخوة، وللأسف يكون هذا حتى في بعض المعروفين بالعلم، ما يقرأ بحوث الشيخ التي أفنى فيها عمره. قال لحديث أبي يعفر عن عبد الله بن أبي أوفى قال شهدته، يعني أبو يعفر يقول شهد ابن أبي أوفى وكبر على جنازة أربعا ثم قام ساعة، يعني يدعو، ثم قال أتروني كنت أكبر خمسا، يعني لما أطال بعد الآش بعد الرابعة، فلما أطال حسب أنه يكبر إيش خمسا، كأن هؤلاء عندهم أن يعني تفتتح بالتكبير وتختتم بتكبير أيضا، ويكون الدعاء بين الإيش بين التكبيرات، كما قالوا مثلا في أدعية الصفا والمروة. كيف تفعل على الصفا والمروة؟ تقول الذكر بعدين تدعو، تقول الذكر وبعدين تدعو وتقول الذكر وخلاص، فتختم بالذكر. فنقول يعني هذه القياسات نقبلها إذا لم يكن هناك أثر، فإذا جاء الأثر بطل الإيش بطل النظر. حتى قال هنا يعني ابن أبي وفا يقول أتروني كنت أكبر خمسا، قالوا لا، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. أخرجه البيهقي بسند صحيح من طريق أبي يعفور، وذكر الشيخ الطريق الأخرى اللي هي الهجري. قال ثم أخرجه هو اللي هو البيهقي وابن ماجه والحاكم وأحمد من طريق إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى. قال وقال الحاكم هذا حديث صحيح وإبراهيم لم ينقم عليه بحج. قال الشيخ بلى، ولذلك تعقبه الذهب بقوله قلت ضعف إبراهيم. الشيخ يذكر هذا كله، يذكر ما قالوه ثم يأتيهم بما لا يعرفون فلا يقبلونه. قلت وذلك لسوء حفظه، يعني حتى هو هذا ضعيف لسوء حفظه، فعندما يأتي من طريق أبي يعفر خلاص. قال الشيخ وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن، كذا رواه أبو داود في المسائل وهو مذهب الشافعية، واستدل لهم النووي بحديث الهجري المذكور أعلى، والاستدلال بما قبله أقوى اللي هو أبو يعفر. قال وهو حجة على الحنفية حيث قالوا ثم يكبر الرابع ويسلم من غير ذكر بينهما. فإذا الدعاء ثابت بعد التكبيرة الإيش بعد التكبيرة الرابعة. فهذه تسع مسائل مع تنبيهان. نعم، رفع اليدين ما ذكرناه، ولماذا أنا لم أضيفه هنا؟ صفحة 400 كم؟ ممكن أنا أجلت هذا الباب الذي بعده، الباب الذي بعده فيه التسليم والجهر بالتسليم ورفع الأيدي والصلاة على القبر، هذا أيضا يأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده. أيضا في اللي بعد، في الباب الذي بعد. نعم، نكتفي بهذا هذه المرة. اليوم آدم ما سمع حدثنا اليوم. هذا تابع لحدثنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أياك. عندي سؤال.
نعم.
بالنسبة للشيخ هذا مثلا حين نيت مثلا التكبيرة الرابعة.
نعم.
وهذا قصدي التكبيرة الثالثة.
المهم فاتك تكبيرات يعني.
ايه.
نعم.
يعني طبعا هم من يسلمون يشلون الميت.
نعم.
يعني شو علي؟
انت طبعا يعني ايش؟ يعني ما تدخل فيه هو اول صلاتك. يعني هم في التكبيرة مثلا الثالثة يدعو للميت، وأنت في التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة. إما أن تسرع وتدركه، وإما أن إيش، وإما أن تنتظر وبعدين تقضي ما فاتك. يعني لو دخلت معهم في التكبيرة الثالثة، الله أكبر، تشرح في الفاتحة، الله أكبر، اللهم صل على محمد، الله أكبر، تدركهم في الدعاء وتسلم معهم. أو أنك الله أكبر تقرأ الفاتحة والتن ساكت لغاية ما يخلص دعاء للميت. لكن لماذا؟ خاصة لو أطالوا الدعاء للميت، أنت تقرأ الفاتحة ما تأخذ شيء، وبعدين تقضي التكبيرات مرتبة. يعني عندما يسلم الله أكبر صلى النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر تدعو الميت، الله أكبر تدعو المسلمين، وبعدين تسل. صلى على القبر إذا انتهوا، فلو يعني لو أنت من كبير القوم قل لهم وقفوا الجنازة مصلى، ممكن. أقول لو أنت من الكبراء فيمكن أن هم ينتظروا بالجنازة حتى تصلي عليها. هي.
لا ما من الكبراء بس هذا ما ينفي بالنسبة هني وني في صلاة الغائب. في صلاة الغائب يعني
لا مش
قلنا نحن حين ملت أنا لهذا أن المصر الذي يقول بقول
لا يجوز التكرار، يجوز التكرار